من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الأخيار، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت العامر على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا هو لقاؤنا التاسع من لقاءات شرح أصول السنة. لازلت أتحدث عن قول الإمام وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، وقلت ضوابط هجر أصحاب الأهواء والمبتدعين كثيرة، منها سلامة القصد وحسن النية، سلامة القصد وحسن النية. ثانيا، هجر المظهرين للبدع الداعين إليها. ثالثا، مراعاة أحوال الهاجرين والمهجورين قوة وضعفا وقلة وكثرة. رابعا، معرفة نوع البدعة، هل هي بدعة مكفرة أم مفسقة أم يعذر فيها صاحبها وإن سميت ضلالة. خامسا، العلم والعدل والرحمة. ولازلت أتحدث في هذا الضابط المهم جدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كما ذكرت في اللقاء الماضي: وأئمة السنة والجماعة وأهل العلم والإيمان فيهم العلم والعدل والرحمة، فيعلمون الحق الذي يكونون فيه موافقين للسنة سالمين من البدعة، ويعدلون مع من خرج منها أي من السنة ولو ظلمهم، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال شيخ الإسلام: ويرحمون الخلق فيريدون لهم الخير والهدى والعلم، ولا يقصدون لهم الشر ابتداء، بل إذا عاقبوهم وبينوا خطأهم وجهلهم وظلمهم كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق، كان قصدهم بذلك بيان الحق ورحمة الخلق. ويقول أيضا في كتابه الماتع القيم الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، وهو من أروع ما كتب في هذا الباب، قال شيخ الإسلام في المجلد الأول صفحة 22: ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع، كان كلام أهل السنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. رجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، ورجل قضى بين الناس بجهل فهو في النار. أرجو أن تتدبروا هذا الكلام النفيس لشيخ الإسلام مرة ثانية، يقول: ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل. يعني لو تكلمت مع كافر كلمه بالعدل، فكيف إذن تتكلم مع مسلم ولو كان من أهل البدع أيضا بالعدل والعلم؟ قال: ولما كان أتباع الأنبياء هم أهل العلم والعدل، كان كلام أهل الإسلام والسنة مع الكفار وأهل البدع بالعلم والعدل لا بالظن وما تهوى الأنفس. وذكر الحديث ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار. فإذا كان من يقضي بين الناس في الأموال والدماء والأعراض إذا لم يكن عالما عادلا كان في النار، فكيف بمن يحكم في الملل والأديان وأصول الإيمان والمعارف الإلهية والمعالم الكلية بلا علم ولا عدل كحال أهل البدع والأهواء؟ واضح يا إخواني؟ يعني إذا كان القاضي الذي يقضي بين الناس في الأموال والأعراض والدماء إن لم يكن عالما بما يقضي به، إن لم يكن عادلا فيما يقضي فيه، كان من أهل النار بنص حديث النبي المختار صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يتكلم بين الناس في الدين والملل وأصول الإيمان؟ لا يجوز له أبدا أن يتكلم إلا بعلم وعدل، حتى ولو كان كلامه مع الكفار، فضلا عن أن يكون كلامه مع أهل البدع. أنتم معايا ولا على المنبر؟ معايا ولا على المنبر؟ طيب، يبقى قال الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال عز وجل: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا. قال شيخ الإسلام: من قال في الناس بغير علم فقد خالف قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. ومن حكم في الناس بغير عدل فقد خالف قول الله تعالى: اعدلوا، هو أقرب للتقوى. يبقى العالم وطالب العلم السني يتعامل مع الآخرين حتى ولو كانوا من الكافرين، فضلا عن أن يكونوا من أهل البدع والأهواء، يتعامل معهم بعلم وعدل ورحمة. وأظن أنكم تذكرون قولة شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه حين قال: وإذا نظرت إلى أهل البدع بعين القدر، فاكرين الكلام ده؟ كلام غالي جدا. وإذا نظرت إلى أهل البدع بعين القدر، بعين القدر يعني إيه؟ يعني الذي قدر لك أن تكون من أهل السنة هو الله، حين وفقك للسنة كنت من أهلها، وحين خذل من وقع في البدع كان من أهلها، أي كان من أهل البدع. فالتوفيق ابتداء وانتهاء بيد من؟ بيد الله جل وعلا. والله أنا لا أملك لنفسي من أمر الهداية شيئا، وأنت لا تملك لنفسك من أمر الهداية شيئا. أنا كل ما أفعله الآن إنما هو نوع من نوعي الهداية. فالهداية نوعان: هداية دلالة وإرشاد وتعريف وبيان، وهداية توفيق. هداية الإرشاد والتعريف والدلالة والبيان هي وظيفة الأنبياء والرسل ومن سار على طريقهم من العلماء والدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة. أما هداية التوفيق فلا يملكها الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا العلماء الربانيون ولا الدعاة الصادقون، إنما هي ملك لربي سبحانه وتعالى وحده بلا منازع أو شريك. قال تعالى لسيد الدعاة وإمام التقاة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ألا ترى تعارضا أيها الشيخ بين هذه الآية التي ذكرت الآن وبين قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم؟ لا تعارض. وإنك لتهدي، هذه الهداية هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان، أما الهداية المنفية عنه صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي هي هداية التوفيق. أرجو أن تنتبهوا لهذا، لأن البعض يتصور أن تعارضا ما بين آيتين من كتاب الله وحاشا وكلا، فالحق يخرج من مشكاة واحدة. فالهداية المثبتة لنبينا هي هداية الدلالة والإرشاد والتعريف والبيان. وهديناه النجدين، هداية إرشاد وتعريف، أما الهداية المثبتة المنفية عنه فهي هداية التوفيق. لو كان يملك أحد هداية التوفيق لهدى نوح ابنه. أنا ما أقدرش أهدي ابني، والله ما أقدر، ابني ما أقدرش، محمد حسان اللي ما أقدرش، ولا أتخن منه ما أقدرش، أنا بس أدله أقول يا ابني ده حلال وده حرام وده صح وده غلط، لكن يهتدي إلى الحق أو لا يهتدي لا أملك هذا. لو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى نوح نبي من أولي العزم ابنه، ما عرفش يهديه، الولد كفر، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، سبحان الله. فلم يستطع نوح نبي كريم من أولي العزم الخمسة أن يهدي ولده، بل ولم يستطع إمام الموحدين وقدوة المحققين، اسمع التلتة اللي هولة دي، وأسوة سيد النبيين. هو في أسوة للنبي؟ مين ده؟ خليل الله إبراهيم إمام الموحدين وقدوة المحققين وأسوة سيد المرسلين. لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، ومع ذلك لم يستطع إبراهيم الخليل أن يهدي أباه، لم يملك هداية والده آزر، وآزر هو والده، وليس كما قال شيخنا الشعراوي رحمه الله تعالى، آزر هو والده بنص الحديث في الصحيحين، ربما لم يقف شيخنا غفر الله لنا وله على هذا الحديث المخرج في الصحيحين من حديث أبي هريرة، فآزر هو والد إبراهيم، ومع ذلك لم يملك إبراهيم هداية والده، ولم يملك أيضا نوح هداية امرأته، ولم يملك لوط هداية امرأته. فخيانة امرأة إبراهيم، فخيانة امرأة نوح، وخيانة امرأة لوط ليست خيانة فراش، وإنما هي خيانة عقيدة، فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. لم يملك نوح ولا لوط هداية التوفيق لامرأتيهما، وكذلك لم يستطع سيدنا رسول الله أن يهدي عمه أبا طالب. يا الله، ما قدرش، عشان ما فيش حد يتفزلك على التاني، عشان ما حدش يتكبر على التاني، ما قدرش. انت عليك تنصح بس بأدب، وتوجه من ترى على الضلال وعلى بدعة باحترام وخلق، لا تنسى القدر، انظر إلى الخلق جميعا بعين القدر، لتضع أنفك في الطين شكرا لربك أن وفقك للتوحيد والسنة. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. ده باختيار منك أو مني؟ لا والله. يمنون عليك أن، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فشيخ الإسلام بيقول إيه؟
بقول من نظر إلى أهل البدع بعين القدر، أنا بس حبيت أبين لك كلمة معنى بعين القدر دي عشان تبقى دايما منكسر لله. أنا بعجب حين أرى شيخا أو طالب علم متكبرا منتشيا منتفخا، يا حبيبي على إيه؟ والله العظيم لا تملك خاتمتك، والله لا تملك خاتمتك. وإن الرجل لعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فما تغترش أبدا، وخليك دايما منكسر لله، كن دائما الانكسار لله عز وجل، وكن دائما الذل بين يديه جل وعلا، وحذاري أن تغتر بعلم أو عمل. فالقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء، ولله در القائل، وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. اللهم ثبت قلوبنا على الحق. وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. عشان كده كان صلى الله عليه وسلم يكثر في دعائه من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. النبي محمد صاحب القلب الموصول بالله بيقول له يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. سيدة أم سلمة، هذا الرواية في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، قالت يا رسول الله أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال نعم، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، إن شاء الله أقامه يعني ثبته، وإن شاء الله أزاغه. تثبيت القلوب ممن؟ بس فقط. أنا عاوزك تتذكر الآية اللي هقولها لك، أنا عارف أنك حفظها، بس قل منكم من عاش مع الآية، قل منكم من تدبرها، قل منكم من فكر فيها، قل منكم من كسرت هذه الآية قلبه، قل منا جميعا. ألا وهي قول الله عز وجل لنبينا صلى الله عليه وسلم، اسمع: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. كأن النبي يحتاج إلى تثبيت من الله. أنت عشت مع الآية دي قبل كده؟ تدبرت الآية قبل ذلك؟ ولولا أن ثبتناك، فرسول الله يحتاج إلى تثبيت من الله، فكيف حالي وحالك؟ لولا تثبيت الله لنا لخذلنا، لافتضحنا، لهلكنا، لزللنا. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أنا بركز على المعاني دي لأني ألمح التأسد والتنمر والاستعلاء والكبر من كثير منا على إخوانه، وهذا ما يعنيني ورب الكعبة في هذه الدروس أن أتربى معكم على هذا المنهج الحق، أن يورثنا هذا العلم خشية الرب سبحانه، أن يورثنا هذا العلم الأدب مع الخلق والرحمة بالخلق والعدل مع الخلق. إذا نظرت إلى أهل البدع بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم وترفقت بهم، أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء، وأعطوا فهوما وما أوتوا علوما، وأعطوا السمع والأبصار والأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. فتدبر فضل الله عليك، وكن دائما الشكر له ودائما التذلل والتضرع بين يديه أن يثبتك على الحق حتى تلقاه. قالت أم سلمة: أو إن القلوب لتتقلب يا رسول الله؟ قال نعم، ما من قلب من قلوب بني آدم إلا وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل كقلب واحد، إن شاء الله أقامه وإن شاء الله أزاغه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه القيم الماتع منهاج السنة النبوية المجلد الخامس صفحة 157، بيتكلم هو في سياق كلام طويل جدا عن الرافضة، وبيقارن بين الروافض وبين الفرق الأخرى من فرق الضلال، فبيقول إيه بعد هذه المقارنات؟ بيقول شيخ الإسلام: ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم، يعني مع الروافض، ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم. أهل السنة أهل علم وعدل ورحمة، ومع هذا فأهل السنة يستعملون معهم العدل والإنصاف ولا يظلمونهم. معانا يا اخوانا؟ اللي هشوفه سرحان هيلقطه هجيبه على طول، ركز كده، نعرف ان الكلام عالي، اسال الله ان يجزي عنا علماءنا خير الجزاء. بيقول: ومع ذلك فاهل السنه، ومع هذا فاهل السنه يستعملون معهم العدل مع الروافض مع سائر فرق البدع والضلال، يستعملون معهم العدل والانصاف ولا يظلمونهم، فإن الظلم حرام مطلقا، يعني مع الكافر والمسلم، مع المبتدع والسني، فإن الظلم حرام مطلقا كما تقدم. ثم قال: بل أهل السنة، يا الله، بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء، للروافض والقدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والمبتدعة وأهل الضلال وأهل الأهواء، بل أهل السنة لكل طائفة من هؤلاء خير من بعضهم لبعض، أي خير من بعض أفراد هذه الطوائف لبعضهم البعض، بل أهل السنة للرافضة خير وأعدل من بعض الرافضة لبعضهم البعض، وهذا مما يعترفون هم به ويقولون: أنتم تنصفوننا ما لا ينصف بعضنا بعضا. هذا عدل أئمة أهل السنة. يبقى الظلم حرام مطلقا يا إخواني، مع الكافر مع المبتدع، فضلا عن أن يكون مع أخيك الذي هو على مذهب أهل السنة والجماعة. لا تظلم أخاك ولا تظلم مسلما مبتدعا ولا تظلم كافرا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. ويقول أيضا في منهج السنة المجلد الرابع، وأنا ذكرت هذا القول في محاضرتي أول أمس لكنه جميل: ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه، فيعظم الحق ويرحم الخلق، ويعلم أن الرجل الواحد يكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه ويبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم. شايفين العدل، العلم والعدل والحق، منهج لو لم نلتزم إلا بهذا الضابط مع أهل البدع وغيرهم لسعدنا في الدنيا والآخرة ولما ظلمنا أحدا قط. قال شيخنا ابن القيم في كتابه القيم بدائع الفوائد مجلد الثاني صفحة رقم 650: يقول بعدما ذكر قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا أقرب للتقوى، يقول فإذا كان الحق تبارك وتعالى قد نهى عباده أن يحملهم بغضهم لأعدائهم ألا يعدلوا معهم مع ظهور عداوتهم ومخالفتهم وتكذيبهم لله ورسوله، الله جل وعلا نهى عباده ألا يحملهم بغضهم لأعدائهم ألا يعدلوا معهم مع ظهور عداوة أعدائهم ومخالفة أعدائهم وتكذيبهم لله ورسوله. يقول شيخنا ابن القيم فكيف يسوغ لمن يدعي الإيمان أن يحمله بغضه لطائفة منتسبة إلى الرسول تصيب وتخطئ على ألا يعدل فيهم، بل يجرد لهم العداوة، واقع الآن بين أهل السنة، بل يجرد لهم العداوة وأنواع الأذى، يجرد لهم العداوة وأنواع الأذى ولعله لا يدري. الله الله الله، شايف الكلام ده؟ بيقول ولعله لا يدري، يعني هذا المعادي لإخواني من أهل السنة، ولعله لا يدري، والله يتخلي بالك من الكلام ده، ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله وما جاء به منه. يعني أنا عمال أتطاول الآن على بعض إخواني من أهل السنة وما يدريني أنهم أفضل عند الله مني وأقرب إلى الله مني وأعلم بالحق والهدى والقيام بالواجب مني. ما الذي يمنحك هذا الحق الذي منحته لنفسك وحجبته عن الآخرين؟ أنا أغير الناس وأعلم الناس بالحق، وأنا أعلم الناس بالجرح والتعديل، وأنا الحريص على المنهج، وأنا الحريص على السنة، إلى آخر هذه الدعاوى العريضة. من الذي يمنحني هذا الحق حتى أعطيه لنفسي وأسلبه عن غيري؟ هذا ظلم. يقول شيخنا ابن القيم ولعله لا يدري أنهم، أي هؤلاء الذين أقدح فيهم ويجرد لهم العداوة، قال ولعله لا يدري أنهم أولى بالله ورسوله وما جاء به منه علما وعملا ودعوة إلى الله على بصيرة وصبرا من قومهم على الأذى في الله وإقامة لحجة الله ومعذرة لمن خالفهم بالجهل، لا كمن نصب مقالة صادرة عن آراء الرجال فدعا إليها وعاقب عليها وعاد من خالفها بالعصبية وحمية الجاهلية. والله العظيم كلام أغلى من الذهب. ويقول أيضا في شفاء العليل، ويتكلم عن أهل السنة أيضا، بيقول إيه؟ بيقول فكل حق، الله الله الله، فكل حق، الله على هذا الكلام ما أعدله وما أروعه وما أجمله وما أصدق هؤلاء وما أرحمهم بالخلق وما أعلمهم بمراد الله ورسوله. يقول فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه، يعني أهل السنة يوافقون الحق على لسان أي أحد ويقبلون به على لسان أي أحد ويردون الباطل على لسان أي أحد ولو كان على لسان إمام من أئمة أهل السنة، فهم لا يعبدون الأشخاص وإنما يعبدون الحق بحق. اعرف الحق تعرف أهله، فإن الحق لا يعرف بالرجال ولكن الرجال هم الذين يعرفون بالحق. لذا يقول فأهل السنة فكل حق مع طائفة من الطوائف فهم يوافقونهم فيه وهم براء من باطلهم، الله، وهم براء من باطلهم. فمذهبهم مذهب أهل السنة، فمذهبهم خلي بالك جمع حق الطوائف بعضه إلى بعض والقول به ونصره وموالاة أهله من ذلك الوجه ونفي باطل كل طائفة من الطوائف وكسره ومعاداة أهله من هذا الوجه، فهم حكام بين الطوائف لا يتحيزون إلى فئة منهم على الإطلاق، ولا يردون حق طائفة من الطوائف، ولا يقابلون بدعة ببدعة، ولا يردون باطلا بباطل، ولا يحملهم شنآن قوم أي بغض قوم يعادونهم ويكفرونهم على ألا يعدلوا فيهم، بل يقولون فيهم الحق ويحكمون في مقالاتهم بالعدل. معايا يا أخوانا؟ لو ظللنا نردد هذه الكلمات والله لكفى. مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يجمعون الحق على لسان أي أحد وعند أي طائفة، وينصرون الحق ويدعون إليه ويعملون به، ويردون باطل كل طائفة ويكسرونه ويحذرون الناس منه. فمذهبهم الحق، ويقولون به ويعملون به على لسان أي أحد كان، ومذهبهم رد الباطل وكسره وتحذير الناس منه على لسان أي كائن كان. يقول شيخ الإسلام: ليس لأحد أن ينصب للأمة شخصا يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير النبي صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن ينصب للأمة كلاما يدعو إليه ويوالي ويعادي عليه غير كلام الله ورسوله وما أجمعت عليه الأمة. خلي بالك والله العظيم ده كلام غالي جدا. النهاردة احنا بنعقد الولاء والبراء على الأشخاص، ممكن طالب علم يترك مجلس علم من المجالس لا يقال فيه أبدا إلا قال الله قال رسوله قال أئمة السلف المرضيين، لا تقال فيه كلمة بدعة أبدا، ومع ذلك قد يهجر مثل هذا المجلس لأنه يوالي ويعادي على الأشخاص. شيخه الذي يعلمه يقول له فلان صاحب هذا المجلس مبتدع، فيوالي ويعادي على هذا. شيخي فلان، إذا لن أجلس للشيخ الفلاني وهو من أهل السنة. بل أغضب أحيانا إذا جلست في مجلس علم وسألت عن طالب من طلابي فقيل لي: لا لقد ترك مجلسك وذهب مثلا إلى مجلس الشيخ أبي إسحاق أو الشيخ محمد يعقوب أو الشيخ مصطفى العدوي أو الشيخ محمد عبد المقصود. أغضب وأتألم وأحزن. حينئذ يجب علي أن أجدد توبتي وأن أطهر سريرتي وأن أحبس نفسي في بيتي حتى أصحح النية وأخلص السريرة والطوية، لأني حينئذ لست أهلا لأن أبلغ عن الله ورسوله. أنا في قلبي دغل وفي قلبي مرض، ليه أزعل؟ ليه لماذا أغضب؟ وقد ترك هذا المجلس بعدما أخذ ما فيه وذاب إلى شيخ آخر ليأخذ ما عنده من العلم وهو من شيوخ أهل السنة. لكن أغضب إذا ترك مجلس السنة وذاب إلى مجلس بدعة وضلالة، وذاب إلى مجلس معصية، وذاب إلى مجلس غيبة أو نميمة. لكن حين يترك مجلسي إلى مجلس شيخ آخر من شيوخ أهل السنة وأغضب، فيجب علي أن أجدد التوبة أن أطهر السريرة والطوية. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن كان الأثر في سندي ضعف كما ذكرت لكم قبل ذلك، قال: يا حملة العلم اعملوا به، فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عمله. وسيأتي أقوام يخالف علمهم عملهم وتخالف سريرتهم علانيتهم، يقعدون حلقة يباهي بعضهم بعضا، حتى إن أحدهم ليغضب إن تركه جليسه وجلس إلى غيره. أولئك لا ترفع أعمالهم تلك إلى الله عز وجل. مش النبي قال من تعلم العلم ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليصرف وجوه الناس إليه فهو في النار، فهو في النار. اللهم اجعلنا كذلك يا رب، اللهم ارزقنا الصدق والإخلاص. والله يا إخواني أشهد الله وسأسأل بين يدي ربي على هذا القسم، إذا رأيت أحد إخواني من علماء أهل السنة على شاشة فضائية أو في درس من الدروس، والله الذي لا إله غيره أرفع وأكف الضراعة إلى الله وأظل أدعو الله عز وجل له ما قدر لهذا الشيخ أن أدعو له ولا مرة، لأني لا أستطيع أبدا أن أحمل الراية وحدي، ولا أستطيع أبدا أن أحمل المنهج وحدي. انظر إلى القاهرة فيها كم طبيب في القلب وكم طبيب في الأذن، كم طبيب في الأسنان، إلى غير ذلك من التخصصات، عشرات بل مئات بل آلاف. لكن انظر إلى القاهرة في نفس الوقت فيها كم داعي إلى الله، فيها كم عالم، فيها كم عالم مؤثر في الأمة، قلة قليلة جدا. فلا ينبغي أن يتوهم أحد أن أرض الدعوة لا تتسع إلا له، بل أرض الدعوة تتسع لكل الزراع بشرط أن يكون بذرهم وزرعهم صحيحا على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأنا دائما أقول ليست العبرة من يرفع الراية، المهم أن ترفع الراية. ليس المهم من يقول الحق، المهم أن يقال الحق على لساني أو على لسان أحد إخواني من دعاة أهل السنة والجماعة. فهذا أمر جميل وأمر كريم وأمر يرزقك الله عز وجل به مزيدا من الفضل والتوفيق والسداد والقبول. من دعا ربه أن يوفق الله إخوانه من أهل العلم والدعوة وفقه ربه ورفع الله قدره وزاده الله توفيقا وتسديدا وقبولا. فدعك من هذه الأنانية ودعك من هذا الحقد والحسد والدخن، واعلم بأن الله جل وعلا لا يوفق إلا المخلصين ولا يسدد إلا الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللهم اجعلنا مع الصادقين. يقول شيخنا عبد القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين مجلد الثالث صفحة 94، يقول والله تعالى يحب الإنصاف. اللهم اجعلنا من أهل الإنصاف، اللهم اجعلنا من أهل الإنصاف. الإنصاف عزيز، عزيز حتى بين العلماء، حتى بين العلماء. أما تنصف أخا من إخوانك من نفسك، يعني إن وجدت أخا من إخوانك على الحق بالدليل فأنصفته وقلت إنه على الحق بدليل وأنا مخطئ، هذا أمر عزيز ولا يقدر عليه إلا الكمل من البشر، إلا من وفقهم الله سبحانه. ولذلك قلت كما في صحيح البخاري من حديث عمار بن ياسر موقوفا عليه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان، الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار، وبذل السلام للعالم. احفظوا هذا الأثر الجميل: الإنصاف من نفسك، والإنفاق من الإقتار أي من القلة والضيق، وبذل السلام للعالم. قال شيخنا عبد القيم والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تحلى بها الرجل، خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. يعني إذا كان عالما، لا سيما إن كان من علماء الجرح والتعديل أو من علماء الحديث الذين يتكلمون في فلان وفلان وفلان فيجرحون ويعدلون، قال بل هو، أي بل الإنصاف، أفضل حلية تحلى بها الرجل خصوصا من نصب نفسه حكما بين الأقوال والمذاهب. وقد قال الله تعالى لرسوله: وأمرت لأعدل بينكم، وأمرت لأعدل بينكم. فورثة الرسول وهم من؟ العلماء. ألا وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. رواية أبي الدرداء الطويلة بسند الحسن يقول: فورثة الرسول صلى الله عليه وسلم منصبهم العدل بين الطوائف، منصبهم العدل بين الطوائف، وألا يميل أحدهم مع قرينه وذوي مذهبه. ما تملش مع شيخك، لا، إن وجدتني على باطل قل لي يا شيخ أنت على باطل بالدليل، بس بأدب، لأنك لو لم تقل لي بأدب لن أقبل منك أبدا. هذا منهج ينبغي أن يؤصل بين طلاب العلم. إن كنت صادقا فعلا في أنك تريد أن ترد الشيخ إن أخطأ إلى الصواب، فبين له الخطأ بغير خطأ وبأدب جم معي أو مع غيري. يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى: فورثة الرسول صلى الله عليه وسلم منصبهم العدل بين الطوائف، وألا يميل أحدهم مع قريبه، مع قريبه وذوي مذهبه وطائفته ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبة يسير بسيره وينزل بنزوله ويدين بدين العدل والإنصاف. كلام جميل. ويدين بدين العدل والإنصاف. ثم يقول أيضا في منهاج السنة النبوية المجلد الخامس صفحة 127 يقول، وهذه الآية اللي هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، الآية، يقول: وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم الكفار، نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به، مش كده ولا ايه؟ وهو بغض مأمور به. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له، ما ذاك في الإمكان، وكذا تعادي جاهدا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان، فإن ادعيت له المحبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر، فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هنالك تذكر، مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر، وتصدع بالتوحيد بين ظهورهم، وتدعوهم سرا لذاك وتجهر، هذا هو الدين الحنيفي والهدى، وملة إبراهيم لو كنت تشعر. اللهم اجعلنا من أهل الولاء، واجعلنا من أهل البراء. فبيقول إيه شيخ الإسلام؟ بيقول: وهذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار، وهو بغض مأمور به. فإذا كان البغض، خلي بالك والله، فإذا كان البغض الذي أمر الله به، الله أكبر، فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه. انتم معايا يا اخوانا في كلام؟ ما انا مش عارف يعني المعلومة وصلكم ولا مش واصلة. بقول: فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس؟ حاضر. يقول شيخ الإسلام: هذه الآية نزلت بسبب بغضهم للكفار. يا أيها الذين فنزل قول الله تعالى يا أيها الذين منه كونوا قوامين الليل شهداء بالقسط ولا أجرمنكم الآية. يقول فإذا كان البغض الذي أمر الله به قد نهي صاحبه أن يظلم من أبغضه، فكيف في بغض مسلم بتأويل وشبهة أو بهوى نفس؟ يعني أنت تظلم أخا من إخوانك بتأويل منك لم تقف على حقيقة أو على بينة أو لم تتثبت، وتظلمه بشبهة وتظلمه بهوى في نفسك كما ذكرت في أول لقاء. قال شيخ الإسلام فهو أحق، أي أخوك، فهو أحق ألا يظلم، بل يجب عليك أن تعدل معه. قال الإمام الشوكاني أيضا في كتابه فتح القدير في تفسيره لقوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، قال أي إذا قلتم بقول في خبر أو شهادة أو جرح أو تعديل فاعدلوا فيه وتحروا الصواب ولا تتعصبوا في ذلك لقريب ولا على بعيد ولا تميلوا إلى صديق ولا على عدو، بل سووا بين الناس فإن ذلك من العدل الذي أمر الله به. تاني كلام جميل، كلام كله عدل وكله نور. وأنا شوف عمال أنا كان ممكن أكتفي بنقلة أو نقلين في كل ضابط، ممكن أكتفي بنقلة أو اثنين، لكن أنا متعمد أن أنقل لكم أقوال عديد من أئمتنا وسادتنا وكبرائنا وعلمائنا لتعلموا أنه منهج اتفق عليه أئمة وسادة أهل السنة، مش مجرد كلمة العالم، لا ده منهج. يقول الشوكاني في قوله تعالى وإذا قلتم فاعدلوا، أي إذا قلتم بقول في خبر أخبار الكاذبة النهاردة المضللة على مواقع التواصل وفي الجرائد والمجلات والفضائيات التي تصيب البلد بالشلل والذعر والخوف والرعب وتختزل بلدا كبيرة جدا كمصر في شارع أو شارعين أو ميدان أو ميدانين، أي إذا قلتم بقول في خبر أو شهادة أو جرح أو تعديل فاعدلوا فيه وتحروا الصواب ولا تتعصبوا في ذلك لقريب ولا على بعيد ولا تميلوا إلى صديق ولا على عدو، بل سووا بين الناس فإن ذلك من العدل الذي أمر الله به. اللهم ارزقنا العلم والعدل والحق، وجنبنا الظن والظلم والحقد والهوى. في كلمة جميلة أيضا للشيخ مقبل ابن هادي الودعي، عشان ما احرمكوش من قول أي عالم من القدامى أو المعاصرين، أسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة. يقول الشيخ مقبل ابن هادي الودعي في كتابه تحفة المجيب على أسئلة الحاضر والغريب صفحة 188، يقول لا بد من العدالة في الكلام على الحزبيين، لا بد من العدالة في الكلام على الحزبيين حتى أولئك. ويقول أيضا في منهج أهل السنة والجماعة في الكلام على الأفراد والجماعات هو منهج العدالة، منهج أهل السنة والجماعة في الكلام على الأفراد والجماعات هو منهج العدالة. وقال شيخ ابن القيم في الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، هذا من أمتع وأقوى ما كتب ابن القيم رحمه الله تعالى، مجلد الثاني صفحة 516، قل فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه. يا الله عالية أوي دي وما يقدرش عليها كل واحد. فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه فهو ممن هدى الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه.
هؤلاء هاتان وثالث. مش انت عمال تدعو كم من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك.
الحق فيه اختلاف وانت تدعو الله ان يهديك للحق الذي يوافق مراد الله ومراد رسوله. من الذي يهتدي الى هذا الحق الموافق لمراد الله ورسوله؟ يقول ابن القيم: فمن هداه الله سبحانه الى الاخذ بالحق حيث كان ومع من كان، يعني الحق ومع من كان، ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه، فهو ممن هدى الله لما اختلف فيه من الحق.
يقول شيخنا ابن القيم: فمن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من كان ولو كان مع من يبغضه ويعاديه، ورد الباطل مع من كان ولو كان مع من يحبه ويواليه، فهو ممن هدى الله لما اختلف فيه من الحق. جاءني الآن يعني أوراق من إخواني وأبنائي يقولون بأن شيخنا الشيخ يعقوب له درس يوم الأربعاء، وأنا لا أريد أبدا أن يحرم أبناؤنا من درس الشيخ محمد، ويعلم الله لو كان عندي متسع لذهبت معكم لسماع أبي علاء، أسأل الله أن ينفع به. فإن شاء الله تعالى يعني هل يناسب أن يكون الدرس الثلاثاء؟ ثلاثاء خلاص إن شاء الله درسنا الثلاثاء بإذن الله من كل أسبوع عشان ما تحرموش من درس الشيخ محمد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. أنا إن شاء الله هنلتقي بقى الثلاثاء المقبل، ولا تدهوني أجازة؟ ها؟ فيش أجازات؟ بجد؟ طيب عاوزكم تعلو أنتوا اللي تتولوا الإعلان عن الدرس في أماكنكم، لأن كثيرا من إخواني وأبنائي يشكون أنهم لم يعلموا بهذه الدورة بكل أسف، وقل من يتابع الفضائيات، يعني ممكن فيه كثير من أبنائنا أو طلابنا لا يتابعون الفضائيات في ظل هذا الواقع المليء بالفتن. فأنا أرجو أن تتولوا أنتم الإعلان عن الدرس الأسبوعي يوم الثلاثاء من كل أسبوع بإذن الله في هذا الجامع بعد صلاة العشاء. يناسبكم ولا المغرب؟ بعد العشاء، بعد العشاء إن شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى يا ساعة إن شاء الله لن أزيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وإن شاء الله تعالى الدكتور طلعت هيجي ولا إيه؟ موجود؟ موجود؟ تفضل. طيب إن شاء الله أنتم على موعد بإذن الله بعد صلاة العشاء في نهاية الدورة المباركة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال مع أخي الحبيب فضلت الشيخ راشد الزهراني، ويشرفنا أيضا فضلت الشيخ دكتور طلعت عفيف وزير الأوقاف. فأرجو أنا أنت يا شباب اجلسوا. أنا المرة جاي هجيب عصاي وأنا جاي إن شاء الله، عصاي بتاع عريفي. عارفين العريف ولا ما تعرفوش؟ العريف ده اللي هو الشيخ اللي كان بيحفظنا القرآن، كنا بقول له عريف. فهنجيب عصاية عريف وأنا جاي، لأن عبد الله المبارك بيقول نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم، فأسأل الله نرزقنا وإياكم الأدب. أرجو ألا تحرموا أنفسكم من يعني دروس العلم في أي مكان لأي عالم من أئمة وعلماء أهل السنة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا.